أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل علي فيكم كمثل الكعبة المستورة، النظر إليه عبادة والحج إليه فريضة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بحث الوجود الذهني، وقلنا فيما تقدم أن الوجود الذهني هو مصطلح في قبال الوجود الخارجي، ومعنى الوجود الذهني هو ذلك الوجود الذي فيه حقائق تحاكي الواقع الخارجي، صور ذهنية مثلا، حقائق معينة، مفاهيم معينة تحاكي الوجود الخارجي. واضح؟ وقلنا فيما تقدم أن وراء هذا الوجود الخارجي الذي نجد فيه الآثار مترتبة فيه مثلا كالنار المحرقة أو المضيئة، وجودا آخر، يعني وراء هذا الوجود وجودا آخر لا تترتب عليه تلك الآثار، مع أن الماهية ماذا؟ واحدة. ولكن اللهم الماهية مثلا باب المثال، النار في الذهن لا تحرق ولا تضيء، ولكن النار ماذا؟ في الخارج تحرق وتضيء. وعليه السؤال، إذن هذه الآثار ما هو منشأها؟ منشأها نفس الماهية أو منشأها نفس الوجود واختلاف مراتب الوجود؟ أقول في جملة واحدة، منشأها نفس اختلاف مراتب الوجود، وإلا الماهية بما هي هي ماذا؟ ماهية واحدة في الذهن وفي الخارج، ولكن إذا كانت في الذهن لا تترتب عليها الآثار الخارجية، وإذا كانت في الخارج تترتب تلك الآثار الخارجية. والدليل هكذا نقول أنني عندما أرى النار في الخارج أراها تحرق وتضيء، لكن عندما أتصورها في ذهني تصورها نفس النار، تقول هذه هي النار، ولكن اللهم في ذهني ماذا؟ لا تحرق ولا تضيء. مثال حسي كما باب التوضيح وتعميق المطلب، مثل الآن النار في قبال المرآة الصقيلة، مرآة الآن عندك تجد بأن أنت تلاحظ صورة النار في 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 المرآة هي النار، لا تقول أنها غير النار، مو صحيح؟ هي النار، ولكن لأن لها وجود في المرآة، وهذا الوجود المرآتي لا تبرز منه الآثار، يعني النار هي النار ولكن لا تحرق ولا تضيء، ولكن النار في الخارج تحرق وتضيء. واضح؟ هكذا العلاقة بين أو هكذا الفارقية التقريبية بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، بينما الماهية محفوظة بين الوجودين، اللي مثلنا بالأمس مثل الحيوان البرمائي، هو هو لكن في الماء يعيش بطريقة وفي البر يعيش بطريقة، لكن تقول هو الحيوان، أنت لا يمكن أن تقول هذا الحيوان إذا صار في البر يختلف سنخا عن الحيوان الذي صار في الماء مثلا، لا لا يمكن ذلك، هو 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 الحيوان الذي في البر، هو الحيوان الذي في البحر، ولكن اللهم لأن للبر آثار وللبحر ماذا؟ آثار، تختلف آثار البر والبحر، وإلا هو بما هو هو حقيقة موجودة في المكانين. واضح إن شاء الله. لماذا نركز على هذه النقطة؟ يأتي هذا الآن، الآن يأتي مسألة الذي يعني، ونحن بالأمس بحمد الله ذكرنا توضحنا هذا المطلب من جهة، وقلنا بأنه يستدل على الوجود الذهني باستدلالات ماذا؟ عديدة، منها كما الآن نتصور أمور لا وجود لها في الخارج، فيدل على أنها ماذا؟ لها وجود آخر، هو الوجود نسميه بالوجود الذهني، مثل لما الواحد يتصور بحر من زئبق، لو تروح تدور في العالم حسب المعطياتنا الآن موجود الله أعلم، لكن حسب ما شفناه ما موجود بحر ماذا؟ من زئبق. واضح؟ أو مثلا جبال من فضة مثلا أو من ذهب، الآن على سطح الأرض ما نجده، على سطح الأرض لا نجد جبل من ذهب أو جبل من فضة مثلا، لكن في ذهنك صور الجبل من فضة والجبل من فضة. نعم، في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، إن تحت الأرض جبال من ذهب وجبال من فضة، لو علم بها الناس كذا. تحت الأرض كنوز عجيبة، جبال من فضة ومن ذهب. شو التنجيم وكذا، ذا مقدار بسيط حسب ما شيء عروق يعني عادية، وإلا توجد جبال كبيرة وعظيمة من الذهب والفضة والمعادن العظيمة. لك في رواية أنه إذا خرج الإمام عجل الله فرجه الشريف تخرج الأرض كنوزها. شاهد إذن إلى هنا يتضح عندنا تصور معنى الوجود الذهني في قبال الوجود الخارجي، واستدلال مبسط ذكرنا بالأمس استرجعناه فيما يدل على إثبات الوجود الذهني في قبال الوجود الخارجي. واضح؟ الآن يأتي التساؤل، هو الآن ما مدى التطابق بين معلومات الإنسان في ذهنه وبين الواقع الخارجي؟ الآن الإنسان عنده مجموعة من التصورات، مجموعة من المفاهيم، مجموعة من المعلومات في ذهنه. الآن أنت تعلم بحقائق، تعلم بالنار بالجنة مثلا، قصدي بالشمس بالقمر بالنار الخارجية، بزيد بعمر بنبي بفلان بإمام، بحقائق حقائق حقائق متعددة كم ما تقدر تحصيها، صحيح؟ وكلما اكتسبت أكثر معلومات. الآن يأتي التساؤل، ما اكتسبته من صور ومن معلومات في الذهن، ما مدى التطابق بينها وبين الواقع الخارجي؟ وهنا تأتي مسألة ماذا؟ نظرية المعرفة تنفتح على الخط. نظرية المعرفة تبحث الآن عن مسألة ماذا؟ مدى التطابق بين ما ندركه في الخارج، ما هو موجود في الخارج، وما ندركه عن الخارج. هل ما ندركه عن الخارج، الصور الموجودة في ذهني، تطابق الواقع الخارجي أو لا تطابقه؟ أو أصلا لا يوجد واقع خارجي لكي تطابقه أو لا تطابقه؟ ومن بالأمس قلنا توجد مدارس أو مناهج أو مناحي ثلاثة. المنهج الأول هو منهج الإنكار، يقول ما تملكه أنت من معلومات أصلا لا يوجد واقع خارجي لكي تنطبق أو لا تنطبق، هذا للصفصطة الوجودية، أصلا ينكر الواقع الخارجي. والبعض لا ينكر أو ما نسميه بالصفصطة المعرفية، يقول وجود واقع خارجي ولكن ما تدركه أنت في ذهنك لا يتطابق مع الواقع الخارجي أصلا. هذا يسموه ماذا؟ صفصطة معرفية، يعني كل معلوماتك بعد ما لها ارتباط بالواقع الخارجي، تعبيرنا 100% خاطئ، لا تنطبق ولا تنسجم مع الواقع الخارجي. احنا سميناها منهج الإنكار في المعرفة، وهو بعضهم إن صح التعبير لاحظوا مثل جورجياس، هذا أحد السوفسطائيين القدماء قبل أرسطو وكذا، جورجياس هكذا يقول أنا لا أعتقد بوجود شيء في الخارج، وإذا كان هناك وجود شيء في الخارج لا أستطيع إدراكه، وإذا أدركته لا أستطيع أن أوصله للآخرين، يعني أنقل هذه العلوم والمعالم للآخرين. تنزلات عنده، يقول أنا أصلا الأساس ويش؟ لا يوجد واقع في الخارج، لا يوجد شيء في الخارج، وعلى فرض تعبيرنا وإذا وجد شيء في الخارج لا أستطيع أن أدركه، وإذا أدركته لا أستطيع أن أوصله لمن؟ للآخرين. لا أستطيع أن أقول بأنه هذه الحقيقة أثبتها لك أو كذا، ما يمكن. هذه يسموها في البداية كلام صفصطة وجودية، يعني أنكر الوجود الخارجي. وسط الكلام صفصطة معرفية، يعني نسلم أنه موجود شيء في الخارج ولكن ماذا؟ لا أدركه. وهذه مناحي خطرة جدا، لأنها تترتب عليها إنكار الواقعيات، إنكار حتى العالم الآخرة، إنكار ما يترتب عليه من وجود أنبياء أئمة كذا أوصياء حقائق جنة نار، لأن هذه كلها بعد تعبيرنا يلفها بكسوة واحدة ويرميها بعد، لا يعتقد بشيء أصلا في الواقع الخارج. هذه خطورة مثل هذه المناح. من ثم كما قلنا جاء أرسطو وإفلاطون وسقراط، وكما قلنا في الأبحاث السابقة أنهم ردوا على هذه الهجمة الشرسة، هجمة السوفسطائيين، وأثبتوا الواقع الخارجي وبتترتب بقية الحقائق. إذن هذا المنهج الإنكاري منهج باطل بالوجدان، ولا يمكن قبوله لا عقلا ولا وجدانا، لأنك تدرك بالوجدان هناك ماذا؟ لأن أقل شيء هو هذا المنكر، أقل شيء يدرك وجوده، لا يتنكر عن وجوده، أقل شيء يقول أنا لا أدرك، هذه أنا إذا أثبت شيء في الواقع الخارجي، حتى مع هذا الجواب الأول عليه. الجواب الثاني، أنت يا جورجياس أو غيره أو من ينحى هذا المنحى، أنت عندما تقول هذه الكلمة لا يوجد واقع في الخارج ندركه، وإذا وجد لا يوجد واقع خارجي، وإذا وجد لا ندركه، وإذا أدركناه لا أستطيع أن أنقل للآخرين، هذه المعلومة واقعية أو ليست واقعية؟ هو يعتقد أنها واقعية، إذا أثبت شيء واقعي ونقض على نفسه، واضح؟ نقض على نفسه يعني يدرك شيء واقع. إذن هذا المنهج، منهج الإنكار، منهج باطل بالوجدان والعقل والبداهة العقلية والفطرية، ما يمكن قبوله، واضح؟ وبتعبير أحد الحكماء، إذا هذا ما يفيد العلاج، ما يفيد النقاش، ما يفيد كذا، فآخر الحلول هو الكي، حرقه بالنار وشوف هي لها واقعية ولا ما لها واقعية. كما ينقل عن بعض الأساتذة في زمانه، سوفسطائي يعلم تلاميذ، يعلمهم بأنه تشوف الشمس، لكن هذا الشمس لا واقعية له، هذا خيال، ترون القمر، ترون هذه البركة الماء، هذا ما لها واقعية. يعني منهج سوفسطائي ينكر الواقعيات وينكر هذا وهذا 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 وهذا، وكان بجنب بركة من الماء. قام أحد التلاميذ الأذكياء ورمى هذا الأستاذ وين؟ في بركة الماء، فتبلل وطلع منزعج ويتذمر على هذا التلميذ، لماذا لا تحترم الأستاذ، بللت ملابسي كذا، دفتري مثلا كذا كذا كذا. قال له التلميذ، أنت قلت لنا أنه ليس لهذه حقيقة، فالمفروض ما لها حقيقة لماذا تتأذى، المفروض ما تتبلل بالماء. فهذا التفت إلى نفسي بأن هذا المنهج منهج يخالف الوجدان والبدء. إذا منهج الإنكار منهج باطل، أنا ببساطة أطرحها يعني، ولا في حلول أخرى وعلاجات أخرى بما ينسجم. المنهج الثاني منهج الشك. منهج الشك هو يعتقد بوجود الخارج، بوجود واقع في الخارج، ولكن يقول تطابق معلوماتي مع الوجود الخارجي هذه ماذا؟ ليس التطابق تعبيرنا 100%، أو إن صح التعبير أنا أشك في هذا التطابق. وهذا مدرسة خطيرة جدا، مدرسة الشك، سرت يعني كانت قديمة ثم بدأت جديدة مع من القرن الرابع عشر الهجري تقريبا، بدأ منهج الشك خصوصا في أوروبا، خصوصا بعد التنكر المنحى العقلي اللي بناه ديكارت وقبله من الحكماء، جاء منهج جديد ابتدى من ديفيد هيوم مثلا، هذا الذي يعيش حالة الشك، ديفيد هيوم مثلا، باركلي، جون لوك، هؤلاء أقطاب في الفكر الغربي، هؤلاء جاءت موجة الشك عندهم، وبالتالي تخلوا عن القواعد العقلية وبنوا أكثر شيء على بنوا على المنهج الحسي، وقالوا بالمنهج التجريبي، بأنه كل شيء لا تثبته التجربة فهو ماذا؟ ليس بثابت. وعلى هذا الأساس أنكروا العوالم الأخرى، لأن هذه غير خاضعة للتجربة، أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس نحوا منحى خطير جدا، منهج الشك، وحاربوا المنهج العقلي بقوة جدا، حاربوا المنهج العقلي بقوة جدا، وبالتالي ماذا؟ أنهم اصطدموا مع المنهج العقلي كما قلنا بقوة، وأثبتوا المنهج الحسي وما إلى ذلك، مدارس صارت في هذا المنهج، وانسر هذا الأمر إلى مثلا ماركس صاحب النظرية الاقتصادية الشيوعية، والذي هو بقوة أنكر الوجود العالم وجعل الأصالة للمادة العالم المادي، وأنكر عوالم الآخر يعني ما وراء الطبيعة ما بعد الطبيعة، غيره من هؤلاء الذين سروا على هذا المنحى، مثلا سومائيل أو أوغست كونت نفس الشيء، أما منحى هذا المنحى الخطير، كل ذا علماء غربيين. جاء عالم آخر وهو معروف، والذي نظر أكثر نظرية المعرفة الفكر الغربي، اللي هو سومائيل كانت، كانت هذا يعتبر نوعا ما معتدل، ولكنه يعني عاش نسبية في المعرفة، قال يعني أنه المعرفة ليست يعني مطلقا تنطبق مع الواقع، يعني كأنه المعرفة شيء نأخذها من الواقع وشيء نأخذها من الذهن، يعني كأن نظرية نسبية عنده والبحث مفصل في محله. يعني بعبارة أخرى لم يعتقد بالتطابق التام بين ما يدركه الإنسان وبين الواقع الخارجي، وهذا نوع من النسبية، وآمن بالتجربة، وإن كان هو في النتيجة أفضل حالا منهم لأنه أثبت وجود الله سبحانه وتعالى ووجود الروح وما إلى ذلك وربما العالم الآخر، ولكن لا عن طريق المنهج العقلي، قال عن طريق المنهج الأخلاقي، إن عنده منحى بأنه هذه يعني الاعتقاد بوجود إله أفضل للإنسان وأكمل من الإنكار، وبالتالي هذه تساعده في الكمال في السعادة وما إلى ذلك. ولكنه في النتيجة هم يعني جنح عن المنهج العقلي، منهج ديكارت وغيره، وتقبل منهج ديف دي هيوم، منهج الشك يسموه منهج الشك، هذا منهج الشك، حتى يقول ان هيوم ديف دي هيوم ايقظني من ما يسمى بتأثير اهل اليقين، وطب كتب نقد العقل العملي وعقد النظري. هذا على كل حال ابحث فقط اشارات سريعة، ولا بحثتها بشكل مفصل كما أشرت في نظرية المعرفة، لكن مو محل الآن، هذه كلها أبحاث تحتاج إلى مفصلة في محلها، لكن بشكل مختصر على هذا الأساس نقول في جملة واحدة إن هذه مدرسة، مدرسة الشك، كانت قديمة، تطورت، وجدت في القرن الرابع عشر الهجري، تطورت، أنكروا اليقينيات ما وراء العالم الآخر، أسسوا لنظرية التجربة وقالوا أن كل ما يثبت التجربة هو ثابت وما إلى ذلك. وهذه نفس الإشكالية عليهم بأنه هذه التجربة من أين أخذتم هذه القاعدة؟ كل ما أثبتته التجربة فهو ثابت، من أين هذه؟ هل هي بتجربة أو لا؟ حتما ليست بتجربة، ليست بتجربة، فعليذا هذه منتزعة من المنهج العقلي، العقل هو الذي أعطانا هذه الكبرى، وهم يرفضون أي شيء يرتبط بالعقل، يعني ضرب العقل ومنهج العقل بضربات خطيرة جدا، وعلى أساسه كما قلنا فتح الباب لإنكار العالم الآخر ووجود الله وما إلى ذلك. شوي كانت يعني نوعا ما عنده جنوح آخر، وإلا تقريبا هؤلاء ذكرنا أسمائهم، تقريبا جنوح خطير جدا وأثر في الفكر الغربي، وهذه كما أشرت إلى أن هذه مثل هذه الأفكار ليست قضية عادية الآن، حتى الآن تجدون أنتم المزالق عقائدية ما تبتدئ من فكرة خاطئة تطور وتسوق تأثر، فإذا حرفت الإنسان في مسار العقائدي سهل عليه أن ينحرف في المسار الأخلاق. شلح مثلا أهمية البحث العقائدي، أهمية بحث الأبحاث العقلية كذا كذا، لأنها وقعا ترسم لك الحدود وتعطيك الضوابط لمعرفة الفكر الخطأ من الفكر الصحيح، وبالتالي يستطيع الإنسان واقعا أن يرتب المنهج العملي على المنهج النظري. في نهج البلاغة مثلا تجد الحكمة النظرية، يعني الكلام عن الله وعن الاعتقاديات، والحكمة العملية السلوكية، يعني ليش؟ لعدم الانفكاك بينهما. فنفس الشيء أنت لما واحد مثلا يجي ربي جيل على إنكار وجود الله، وبطبيعي أخلاقياته تختلف عن ماذا؟ عن المثبت لوجود الله، أو إنسان يعيش الإنكار للعالم الآخر طبيعي سلوكه يختلف عن الذي ماذا يؤمن بوجود عالم آخر. فهؤلاء خطورة مثل هؤلاء، مثل هذه الأسماء أو هؤلاء الشخصيات أو هذه الشخصيات، خطورة أنها ماذا تبنت مثل هذه الأفكار وسرت، وبالتالي واقعا أثرت في سلوكية. الآن ما تجده من انحرافات سلوكية و صح التعبير ابتعاد عن المعنويات، هو مشكلة مثل هذه الأفكار اللي تبعده عن العالم الآخر، تبعده عن وجود المجردات، يعني ضربات للمنهج العقلي سببت مثل هذه الفروقات وهذه الفتوقات في حياتهم وما إلى ذلك. نعم سومائيل كانت مع أنه تأثر بمنهج الشك، إلا أنه نوعا ما يعني طور، حاول أن يعالج المسألة الأخلاقية بالاعتقاد بوجود الله، بالعالم مثل آخر، افترض بوجود الروح وكذا كذا، مع ذلك إنه لكن تبقى كما قلنا هذا المنهج منهج خطير جدا وما إلى ذلك. هذا تقريبا عرض سريع لهذين المنهج. على كل حال قلنا هذا الكلام هم بلا إشكال باطل ولا يمكن الاعتقاد
به. وعلى هذا الأساس يعني ذكرت كما قلت ردود، مجموعة ردود، وهو هذا المعنى بأنه أنه كما أشرنا فيما تقدم أن الإيمان طبعا بوجود واقع خارجي كما قلنا قضية هي مسلمة، أمر بديهي كما أشر. حتى الذي مثلا كما ينسب إلى باركلي بأنه أنكر الواقع الخارجي، لكنه باركلي لم ينكر ذاته، لأنه قال عبارة المعروفة مثلا أنا مدرك مثلا أو شيء من هذا القبيل. ففي النتيجة حتى من حاول أن يتنكر الواقع الخارجي ويعيش الشك تجاهه وما إلى ذلك، لكنه لا ينكر ماذا؟ أنا ووجوده. وعلى هذا الأساس يعني أنه في النتيجة أثبت حقيقة من الحقائق، من خلالها نحن ماذا ندخل لإثبات الحقائق الأخرى. ما دام أنت أثبتت هذه الحقيقة لنفسك يعني ممكن ثبوت حقائق أخرى، أنه شك ولكنه لا يشك في وجوده. وذلك بعض مثل هذا بارك نسبة أنه أنكر حتى الوجود المادي الملموس هذا المحسوس أنكره وما إلى ذلك. نستجير بالله. نعم، تبقى مسألة أخرى لطيفة قبل الدخول إلى من النظرية الأخيرة عشان نختم به البحث. قلت لك هذا البحث فقط إشارات سريعة لأنه بعد مطلبه في محله. هؤلاء عندما أنكروا مثلا، عندما أنكر الوجود الخارجي هو استدل بأدلة، يعني هو استدل، فإذا هو أقل شيء مؤمن بمبدأ العلية بأن فكره هذا معلول لعلل واحدة ثنتين ثلاث أربعة، هذه استدلالاته هي علل إن صح التعبير لإثبات ماذا؟ مدعيات اللي احنا نسميها معلولات. إذن هو مؤمن بمبدأ العلية، واضح؟ لأن مبدأ العلية كما سيأتينا إن شاء الله في بحث العلة والمعلوم مفصل، يعني تقريبا ثلاث أربعة دروس في محل يأتي مبدأ العلية، أنه هكذا لكل ممكن ماذا علة، لكل حادث محدث. إذا عندما نجد بأن فكرة معينة من أقش باركلي مثلا وجماعة، هذا عندما أنت تجد فكرة معينة في نفسك تتحسس بأنها لم تكن هذه الفكرة، ثم ماذا كانت هذه الفكرة، وهذه الفكرة لم تكن من ذاتك، فإذن هناك لها سبب خارج ذاتك. إذا أنت أثبتت شيء من غير أن تصرح به، أثبتت أن هناك ماذا، أن هناك شيء خارج ذاتك أثر على هذه الفكرة تعتقد بها. لأنه أنت تقول مثلا أنا مدرك مثلا، أنا منكر الواقع الخارجي، أدرك ذاتي، أؤمن بهذه الفكرة. خب هذه الفكرة لم تكن من صميم ذاتك، لم تكن ماذا، أو لا يخلو حتى لو قلنا إما أنها من صميم ذاتك أو من خارج ذاتك. إن كانت من صميم ذاتك فإذن أنت ماذا تؤمن بأن لذاتك علية لهذه الفكرة، فأثبتت شيء في الخارج وهو وجود ذاتك الذي أثر في إيجاد هذه الفكرة، وهي مثلا الإنكار أو الشك، فكرة الشك معلولة لذاتك، أو أنها ماذا معلولة لشيء خارج ذاتك. ففي النتيجة سواء هذا أو هذا أنت أمنت بمبدأ العلية، وبالتالي ماذا، وبالتالي أثبتت ولو حقيقة وهي أناك وهي ذاتك مثلا. وعلى هذا ينفتح، ما دام احنا الان اثبتنا انك تعتقد بوجودك، خب ناتي الى حقائق العالم المادي اللي انت انكرت وجوده مثلا فضلا عن العالم الاخر، واضح؟ هذا مضافا بانه الانسان مثلا كما يقولون مثال هذا نقضي، بان الانسان ينزعج من بعض الافكار، ينزعج من بعض الامور، يحس بها علم بالعلم الحضوري، حضورا يعني وجود الشيء في نفسه، ينزعج من هذا الامر. هذا الانزعاج من هذا الأمر كاشف عن ماذا؟ عن أن هناك علة خارج ذاته. يعني يقولون الإنسان لا يوجد شيء يؤذي به نفسه، يعني ما توجد واحد فكرة مزعجة لكي يزعج بها، بالعكس ويطردها أصلا من ذاته هذه الفكرة. فهذا كاشف عن أن وجود ماذا، هناك علل أو علة خارجية خارج ذاته أثرت على، مثل الإنسان يتصور نار محرقة فينزعج من هذا التصور. هذا التصور إذن له منشأ خارجي، مو منشأ من ذات الإنسان. احنا عند هدفنا فقط من هذا الباب التسهيل فقط عشان لا نطيل، النقطة المركزية هو هذا، أننا نريد أن نناقش وننقض على هؤلاء الذين أنكروا العالم الخارجي، أنكروا حتى الوجود المادي الخارجي فضلا عن العالم الغيبي الآخر. هؤلاء إذن منهج الشك منهج خطير ومنهج أصلا كما أشرت غير صحيح. النظرية الثالثة وهي مهمة هو نظرية الحكماء وهي الصحيحة جدا، وهي مسألة ماذا؟ نظرية العينية يسموها. كيف نظر عينية؟ يعني تطابق ما بين الموجود في الذهن والموجود في الخارج. الآن ماهية الإنسان في ذهني ماذا؟ تتطابق 100% وهي عين الماهية أين الموجودة؟ في الخارج. إذن ما في ذهني من معلومات تحكي عن الواقع حاجته تطابقه 100%، مو مثلا نسبي تطابقه مثلا بحيثية ولا تطابق حيثية أخرى مثلا، لا، كما في نظرية النسبية مثلا لكانت وغيرها، لا لا يمكن ذلك، هذا لا يعكس الواقع. أو نظرية الشبح، إيش معنى نظرية الشبح؟ يعني مثل انصح التعبير أنت تترك شيء ولكن ما تستطيع أن تلحظ ملامحه، شبح. الآن مثلا شو إنسان من بعيد أو شكل من بعيد تشك تقول هذا شجرة أو إنسان، شبح لا تعلم به، فتوجد في نظرية يسمونها نظرية الشبح، لكن هذه هم كذلك باطلة في محلها. إذن لا نظرية الشبح ولا النظرية النسبية ولا نظرية الإنكار ولا نظرية الشك كلها باطلة. النظرية الحق التي عليها الحق وما عليها الدليل العقلي فضلا عن المنهج القرآن منهج مثلا الرواية للنبي وأهل بيته منهج العقلاء بعبارة أخرى هو أنه ماذا؟ هي أن ما نملكه من معلومات عن الواقع الخارجي تحكي وتطابق الواقع الخارجي. إذا نثبت الواقع الخارجي في قبار الصفصطيين هذه من جهة، ونثبت أن ما نمتلكه من معلومات عن الواقع الخارجي ماذا؟ تطابق الواقع الخارجي 100%، ما عندنا إشكال من هذه الجهة. سميها النظرية ماذا؟ نسميها النظرية العينية، يعني الماهية في الذهن عين الماهية في الخارج. ماهية زيد في ذهني نفس ماهية زيد في الخارج، ماهية الشجر في ذهني نفس ماهية الشجر إيه؟ في الخارج. نعم كل ما قلنا أن الآثار الوجودية ماذا؟ تختلف الآثار في الذهن أو الآثار في الخارج تختلف عن الآثار الموجودة إيه؟ مثلا في على هذا الأساس، على هذا الأساس إخواني التفت إلى هذه النقطة وهي مسألة مهمة. على هذا الأساس هو هذه النقطة وهي مسألة الاعتقاد، تمام الاعتقاد من هذه الحيثية بأن نحن نثبت الوجود الخارجي ونثبت الحقائق ونثبت العالم المادي وعالم مجرد في قبال الصفصط الذي أنكر كل هذه العوالم. وأولا ثانيا نعتقد بالنظرية العينية في المعرفة، بمعنى أن ما نملكه في الذهن من ماهيات هو عين ما نملكه في الذهن من الخارج، فالوجود الذهني والوجود الخارجي ماهية حقيقة واحدة. نعم كل ما يختلف هو الآثار. على هذا الأساس ترتب هذه النقطة بأن الإنسان بعد يبدأ يبحث عن العلم والمعرفة، يبدأ ماذا؟ البحث عن العلم والمعرفة في جميع حقول المعرفة. ماذا؟ يبدأ الإنسان باحثا عن هذه النقطة وهذه الزاوية، وهذه مسألة مهمة جدا لا بد من الالتفات إذن هذه مسألة مهمة، وهي مسألة ماذا؟ مسألة أن هذه الإثباتات وهذه الحقائق حقائق مهمة. إذن بدافع الإنسان عندما يترك وجود الواقع الخارجي ويعلم بأن أن الإنسان يلتفت وتتطابق الماهية في الواقع الخارجي نفسها في الواقع الذهني والوجود الذهني، يبدأ الإنسان باحثا عن الحقيقة والمعرفة. يعني كل حقول العلم هذه ما تطورت ولا تفتقت ولا انفتح الإنسان إليها إلا بعد الاعتقاد بهذين الأصلين، أصل الواقعية الخارجية والعينية وأصل التطابق بين المعلومات التي في الذهن عن الواقع الخارجي تنطبق وعينها أين في الواقع الخارجي، ولولا هذا لما تقدم الإنسان في أي علم من العلوم، وليقول هذا إذن لا يوجد واقع خارجي، كيف تتطور في الطب؟ كيف تتطور في علم الرياضيات؟ كيف تتطور في علم الهندسة؟ ولو فرضنا أن هناك وجود واقع خارجي، ولكن قد يكون المعلومات لا تنسجم ولا تتطابق مع الواقع الخارجي، فتفقد المعلومات قيمتها بعد، ما لها قيمة المعلومات هذه، نستجير بالله. بالتالي أصل لا علوم، لا معرفة، لا حقائق، بالتالي لا كمالات، لا تقرب، بالتالي لا اعتقادات حقة، لا مثلا إلى ما إلى ذلك. وهذه خطورة مثل هذه الأبحاث. هذا ما يمكن أن يقال واقعا بشكل سريع في مثل هذه المسائل. إن شاء الله أخواني، إذا نوفق وإياكم إن شاء الله قدا بعد ندخل البحث. لا تجد كما قلت هذا فقط بحث عرض موجز، اللي يريد يتوسع بعدين إن شاء الله يقرأ نظرية المعرفة أو يتابعها، بس بهذا المقدار نكتفي لنا كما تعلموا عن دورة مختصرة إن شاء الله. على هذا الأساس فقط أقول بأن وذاك عرفت نظرية المعرفة بأنها هي العلم الباحث عن ماذا؟ عن قيمة معرفة الإنسان، ملاك هذه المعرفة، عن المناهج التي من خلالها نقتنص المعرفة، ومناقشة تلك المناهج بشكل سريع. يعني نظرية المعرفة عرفت هذا التعريف بأنه العلم الباحث عن المناهج التي يستخدمها الإنسان للوصول إلى الحقائق وتقييم تلك المناهج. يعني هي يقيم لك المنهج العقلي، هل حق أو غير حق؟ المنهج النقلي حق أو ليس بحق؟ المنهج الكشفي حق أو ليس بحق؟ المنهج مثلا التجريبي حق أو ليس بحق؟ اللي بشكل مختصر كما قلت لكم إذا تراجعون الدرس الرابع من ماذا؟ من الدروس في العقيدة لليز، هناك ذكر هذا المقطع بشكل مختصر. ونظرية المعرفة في كتاب الشيخ سبحاني وغيره، المعرفة للشيخ جوادي آملي في القرآن، نظرية المعرفة في القرآن، وكتب أخرى موجودة اللي احنا كما كنا شرحناها في محلها. هذا تمام الكلام فيما ينبقي أن يقال في هذا البحث. إن شاء الله يأتينا قدا بعد بحث جديد تقسيمات الوجود من زاوية أخرى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما جاء فرجهم.